Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sadis min durus kitab at-tauhid syarh syekhina Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah wal musamma بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. معي يا شيخ إخوة وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في الحديث: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال: الرياء. أكتم الصلاة أيها الإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيها الإخوة، الخوف قيل هو انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب، وله أنواع خمسة. النوع الأول وهو خوف العبادة، أو الخوف من الله، وهو خوف العبادة، وهو الذي عندنا في هذا الباب. بالنسبة للمؤمنين، وعكسه خوف السر أو الخوف من غير الله. خوف العبادة الذي هو خوف من الله عز وجل مقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع لله عز وجل، وهو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. وثانيا الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان مما يؤذيه من حية أو حيوان مفترس أو نحو ذلك، أو إنسان يريد قتله، كما قال تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، أي من المدينة. ثالثا الخوف المخرج، الخوف المحرم، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم بدون ضرورة. وأما الضرورة فالله عز وجل عفى الله تعالى عن المسلم في حال الضرورة ما لم يكن في غير ذلك. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي المقصود في حال الإكراه. أما في غير حال الإكراه والخوف المحرم الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم فهذا لا يجوز، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب خوفا من الناس أو فعل محرم خوفا من الناس، كما يترك الصلاة خوفا مثلا من أن يفصل من عمله. والصلاة أهم من العمل الدنيوي. النوع الرابع، أقصد منها أربع أنواع. النوع الرابع خوف السر، وهو خوف العبادة من غير الله عز وجل، كالخوف من إنسان أو جن أو أصحاب القبور أو السحرة والمشعوذين وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فكونه يخاف من إنسان أو صاحب قبر أو صنم أن يصيبه بمرض أو أذى مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو خوف السر مذموم. فخوف المشركين من أصحاب القبور أن يؤذوهم بمرض أو موت قريب أو نحو ذلك، فهذا شيء محرم، بل هو شرك أكبر. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأما ما يتعلق بالآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، يقول شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: مناسبته للترجمة، أي مناسبة الباب الخوف من الشرك لكتاب التوحيد، أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك، لا يغفر، أي لا يستر ذنب صاحبه. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا، أي شريكا من دون الله، تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر أو دفع الضر. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لذلك فإنه يخاف منه. ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة، منها أنه صاحبه يخرج من الملة، ومنها أن أعماله تحبط، حسناته تمحى، ومنها أنه حلال الدم والمال أنه مشرك. ومنها أنه لا يدخل حرام على الجنة على المشركين، وأنه خلد في نار جهنم، إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة السيئة المترتبة على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن صاحبه لا يخرج من النار. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالمشركين شرك أكبر، أو الكافرين كفر أكبر، أو المنافقين نفاق أكبر، لا يخرجون من النار أبدا ولا يدخلون جنة الله عز وجل. ولكن يقول الشيخ: الخلاف في الشرك الأصغر، إذا مات الإنسان ولم يتب من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو إسناد النعمة لغير الله أو قول ما شاء الله وشئت أو غيرها من أمثلة الشرك الأصغر التي تستاتي، هل إذا مات الإنسان عليها ولم يتب هل يستحق مغفرة الله أو لا يستحق؟ فيقول الشيخ: في الحلف بغير الله، أي من الأمثلة، والرياء العارض في العمل أو ما يسمى بالرياء اليسير أو الرياء في أثناء العمل، هذه أمثلة للشرك الأصغر. هل هو داخل تحت الآية؟ أي هذه الأمثلة هل تدخل، أو الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر، لأن صاحبه يعاقب. ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا، أي إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بسبب كبيرته. ولعل حديث جابر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير في آخر الباب، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن من مات على الشرك الأصغر ولم يتب فإنه لا يغفر لصاحبه بل يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فالذنوب تختلف، فإذا كان مات على الشرك الأكبر هذا لا يخرج من النار، يعذب في النار ولا يخرج منها ولا يدخل جنة الله عز وجل. ثانيا المشرك شرك الأصغر يدخل جنة الله لكنه بعد عذاب، لا بد أن يعذب لا يغفر له، يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر وأن يشرك به، والحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. وثالثا الكبائر الزنا والسرقة وكل ما ترتب على فعل تلك المعصية عقوبة في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، هذه تسمى الكبائر، فهؤلاء تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب الكبائر لمن يشاء، فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه إن شاء غفر له. وبعض أهل العلم قالوا في الشرك الأصغر أنه حاله كحال أن حاله كحال الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء غفر له، عفى عنه وإن شاء عذبه بشركه. ولكن شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه لا يغفر لصاحبه بل يعذب بذنبه وهو الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة. قوله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول شيخ النجم رحمه الله، وهذا ما يسمى بخوف العبادة أي خوف من الله عز وجل، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول الشيخ إذا كان إبراهيم عليه السلام الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي في النار بأسباب ذلك أي بسبب الشرك، شرك قومه وعبادة للأصنام، كان يخاف على نفسه أي إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، ويدعو الله أن يجنبه ذلك فغيره من باب أولى. فإذا كان هو إمام الموحدين يخاف على نفسه من أن يقع في الشرك الأكبر وهو قد عصمه الله من الوقوع في الشرك الأكبر، فكيف بغيره ممن لم يكن معصوما من الذنوب تعمد الذنب. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم، حديث الذي بعده خوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقيل الرياء. في رواية لأبي سعيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وقلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد بن ماجه. والرياء أيها الإخوة، قال شيخنا النجم رحمه الله، وأقول إن الرياء خطير وهو مشتق من رؤية الناس، خطير قل أن يسلم منه العبد، وبيخس العارف في العمل أو في أثناء العمل أو ما يسمى بالرياء اليسير. علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين، الأول وهو يعد من الشرك الأكبر وهو البعث على العمل أو الرياء في أصل العمل، وهو رياء المنافقين، يعني في الأصل أن هؤلاء كفار ولكنهم تظاهروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام خديعة، فهذا حال المنافقين. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل، يعني أنه يصلي من أجل الناس ويصوم من أجل الناس ويتصدق من أجل الناس ليراه الناس ويثنوا عليه، هذا هو الرياء الباعث على العمل. فأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، أي من أجل الناس، فهذا هو من هذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. كان يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلى في المحل الذي لا يراه فيه أحد، هذا هو البعث على العمل، وهذا هو من الشرك الأكبر كما قلت. فالشرك البعث على العمل أو في الرياء في أصل العمل ينطبق على المنافقين نفاق اعتقادي. قال الله تعالى: إن الذين المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. القسم الثاني: فاعله مسلم لكنه حصل منه شيء من الرياء وهو الرياء اليسير. قال الثاني: لكن إذا كان البعث على العمل هو الإيمان. الأول البعث على العمل هو كافر أصلا منافق نفاق أكبر، ولكن فعل بعض الأعمال الصالحة رياء وسمعة. وأما الثاني رياء اليسير والبعث على العمل اللي حمله على فعل العمل الصالح هو الإسلام والإيمان الذي في قلبه، وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر، الإنسان ضعيف فيدخل في العمل الصالح لله، ثم يأتي الشيطان فينقله إلى الرياء وإرادة ما عند الناس. وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أي حب الثناء، كان يقوم يصلي لله، كان يقوم يصلي لله، إذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء، من الرياء العارض في العمل. أو كمن يقرأ القرآن ثم جلس إليه شخص وحسن قراءته من أجل فلان الجالس عنده، فإنه هذا يسمى الرياء اليسير. فالواجب على الإنسان في هذه الحالة يستغفر الله ويتوب إليه، ولا ينقل العمل إلى غير الله عز وجل، بل يقصد به قراءته وصلاته وصدقته وغير ذلك، وجه الله الدار الآخرة. فإذا انتهى الإنسان عن تلك الوسوسة فإنها لا تضره، أما إذا استمر معه الرياء والسمعة فحتى انتهى من ذلك فإن ذلك العمل فإن عمله غير صحيح باطل. ذاك من شو صحة العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الرياء اليسير هذا عمله غير صحيح، لأنه خالطه الشرك المحبط للعمل. فإذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء العارض في العمل، وهذا بحسب الحالات تارة يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل، وتارة يستعيذ العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله، ويكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من قصد الرياء والعياذ بالله. ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد، إسناد النعمة لغير الله، لولا الكلب لدخل اللصوص، لولا أنا لما توظفت أو لما تزوجت أو نحو ذلك من العبارات. ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد، كقولهم لولا الكلب ولا أتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، وقولهم مطرنا بنوع كذا أي بنجم كذا، فنسبت المطر إلى النجم، أو أن هذا النجم جاد من الجود وهو الكرم لما له لما أنه حصل فيه مطر كثير ونحو ذلك. فهذا هو الشرك الأصغر. لا يخرج من الإسلام، فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه إلى الكفر. لكن فالشرك فرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر فأعمال صاحبه حابطة كلها، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي حصل فيه الرياء أو حصل فيه الشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، الشرك الأصغر صاحبه غير مخلد في نار جهنم. الشرك الأكبر لا يخرج من النار، والشرك الأصغر يخرج من النار إذا أراد الله عز وجل عذابه. ثم قال شيخنا النجمي رحمه الله: هل كونه أي الشرك الأصغر معرضا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق، ولأهل عرفه مذهبان كما سبق. من يقول أنه لا يغفر صاحب الشرك الأصغر بل يعذب، وهذا وراء شيخنا النجمي. من أهل العلم من يرى أن صاحب الشرك الأصغر حاله كحال أصحاب الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء عذبه بذنبه وبشركه. ثم قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الدعاء نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء المسألة هو أن يرفع يديه داعيا الله عز وجل أو داعيا غيره، وإن كان لله فهو التوحيد، وإن كان لغير الله فهو الشرك. ودعاء العبادة وكل عمل صالح يعمله الإنسان يسمى دعاء عبادة. قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا دعاء المسألة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وهذا يسمى دعاء العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال شيخ النجم رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يدعو يشمل دعاء المسألة ويشمل صرف العبادة لغير الله من الأصنام وغيرها. يدعو مخلوقا جعله ندا لله أي مثيل لله، يغفر الذنوب ويفرج الكرب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساوا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل، لأن أعماله الخيرة كلها حابطة، فلا يقبل منه عمل خيري ولا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قد أفاد حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. أن هاتين الثنتين الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنة، سواء كان ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب، ثم تكون نهايته إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا أو شيئا يسيرا وجبت له النار، كتب عليه الخلود فيها، حرمت عليه الجنة إذا كان الشرك الأكبر. أما الأصغر فقد سبق الكلام عليه. ودليل الشرك الأكبر قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يشرك بالله حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الناجين من سخطه وعذابه، ونجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. معي يا شيخ إخوة، وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في الحديث أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء. أكتم الصوت أيها الإخوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيها الإخوة، الخوف قيل هو انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب، وله أنواع خمسة. النوع الأول وهو خوف العبادة أو الخوف من الله، وهو خوف العبادة، وهو الذي عندنا في هذا الباب. بالنسبة للمؤمنين عكسه خوف السر أو الخوف من غير الله. خوف العبادة الذي هو خوف من الله عز وجل مقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع لله عز وجل، وهو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. وثانيا الخوف الطبيعي كخوف الإنسان مما يؤذيه من حية أو حيوان مفترس أو نحو ذلك، أو إنسان يريد قتله، كما قال تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب من المدينة. ثالثا الخوف المخرج، الخوف المحرم، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم بدون ضرورة. وأما الضرورة فالله عز وجل عفى الله تعالى عن المسلم في حال الضرورة ما لم يكن في غير ذلك. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي المقصود في حال الإكراه. أما في غير حال الإكراه والخوف المحرم الذي يحمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم فهذا لا يجوز، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك واجب خوفا من الناس أو فعل محرم خوفا من الناس، كمن يترك الصلاة خوفا مثلا من أن يفصل من عمله، فالصلاة أهم من العمل الدنيوي. النوع الرابع، أقصد منها أربع أنواع. النوع الرابع خوف السر، وهو خوف العبادة من غير الله عز وجل، كالخوف من إنسان أو جن أو أصحاب القبور أو السحرة والمشعوذين وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فكونه يخاف من إنسان أو صاحب قبر أو صنم أن يصيبه بمرض أو أذى مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا هو خوف السر المذموم. فخوف المشركين من أصحاب القبور أن يؤذوهم بمرض أو موت قريب أو نحو ذلك، فهذا شيء محرم، بل هو شرك أكبر. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما ما يتعلق بالآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: مناسبته للترجمة، أي مناسبة الباب الخوف من الشرك لكتاب التوحيد، أن الشرك لا يغفر، نعوذ بالله من الشرك، لا يغفر، أي لا يستر ذنب صاحبه. وحقيقة الشرك أن تدعو لله ندا، أي شريكا من دون الله، تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضر أو دفع الضر. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لذلك فإنه يخاف منه. ويحذر لما له من العواقب الوخيمة السيئة، منها أنه صاحبه يخرج من الملة، ومنها أن أعماله تحبط، حسناته تمحى، ومنها أنه حلال الدم والمال، أنه مشرك، ومنها أنه لا يدخل حرام على الجنة على المشركين، وأنه خلد في نار جهنم، إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة السيئة المترتبة على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. أما الشرك الأكبر فليس فيه خلاف أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن صاحبه لا يخرج من النار. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالمشركين شرك أكبر، أو الكافرين كفر أكبر، أو المنافقين نفاق أكبر، لا يخرجون من النار أبدا ولا يدخلون جنة الله عز وجل. ولكن يقول الشيخ: الخلاف في الشرك الأصغر، إذا مات الإنسان ولم يتب من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو إسناد النعمة لغير الله أو قول ما شاء الله وشئت أو غيرها من أمثلة الشرك الأصغر التي تستأتي، هل إذا مات الإنسان عليها ولم يتب هل يستحق مغفرة الله أو لا يستحق؟ فيقول الشيخ: في الحري بغير الله، أي من الأمثلة، والرياء العارض في العمل أو ما يسمى بالرياء اليسير أو الرياء في أثناء العمل، هذه أمثلة للشرك الأصغر. هل هو داخل تحت الآية؟ أي هذه الأمثلة هل تدخل، أو الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنه يكون حكمه حكم الكبائر، لأن صاحبه يعاقب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكنه يخالف الكبائر في أنه لا يغفر، بل لا بد أن يعاقب صاحبه في النار. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وقال قوم آخرون أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر مطلقا، أي إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بسبب كبيرته. ولعل حديث جابر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، في آخر الباب: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولعل حديث جابر يرجح الرأي الأول، وهو أن من مات على الشرك الأصغر ولم يتب فإنه لا يغفر لصاحبه، بل يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فالذنوب تختلف، فإذا كان مات على الشرك الأكبر هذا لا يخرج من النار، يعذب في النار ولا يخرج منها ولا يدخل جنة الله عز وجل. وثانيا المشرك شرك الأصغر يدخل جنة الله لكنه بعد عذاب، لا بد أن يعذب، لا يغفر له، يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. وثالثا الكبائر: الزنا والسرقة وكل ما ترتب على فعل تلك المعصية عقوبة في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، هذه تسمى الكبائر، فهؤلاء تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي من الذنوب الكبائر، لمن يشاء، فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له. وبعض أهل العلم قالوا في الشرك الأصغر أنه حاله كحال، أن حاله كحال الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء غفر له، عفى عنه وإن شاء عذبه بشركه. ولكن شيخنا النجم رحمه الله يرى أنه لا يغفر لصاحبه، بل يعذب بذنبه وهو الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة. قوله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول شيخ النجم رحمه الله: وهذا ما يسمى بخوف العبادة، أي خوف من الله عز وجل. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول الشيخ: إذا كان إبراهيم عليه السلام الخليل عليه السلام الذي كسر أصنام قومه ورمي في النار بأسباب ذلك، أي بسبب الشرك، شرك قومه وعبادة بالأصنام، كان يخاف على نفسه، أي إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، ويدعو الله أن يجنبه ذلك، فغيره من باب أولى. فإذا كان هو إمام الموحدين يخاف على نفسه من أن يقع في الشرك الأكبر، وهو قد عصمه الله من الوقوع في الشرك الأكبر، فكيف بغيره ممن لم يكن معصوما من الذنوب، تعمد الذنب. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم، حديث الذي بعده: خوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقيل الرياء. في رواية لأبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد بن ماجه. والرياء أيها الإخوة، قال شيخنا النجم رحمه الله، وأقول إن الرياء خطير، وهو مشتق من رؤية الناس، خطير قل أن يسلم منه العبد، وبالأخص العارف في العمل أو في أثناء العمل، أو ما يسمى بالرياء اليسير. علما بأن الرياء ينقسم إلى قسمين، الأول وهو يعد من الشرك الأكبر، وهو الباعث على العمل أو الرياء في أصل العمل، وهو رياء المنافقين، يعني في الأصل أن هؤلاء كفار ولكنهم تظاهروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام خديعة، فهذا حال المنافقين. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل، يعني أنه يصلي من أجل الناس ويصوم من أجل الناس ويتصدق من أجل الناس ليراه الناس ويثنوا عليه، هذا هو الرياء الباعث على العمل. فبأن المرائي لا يعمل العمل إلا من أجل الرياء، أي من أجل الناس، فهذا هو من هذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. كان يكون شخص يصلي إذا كان مع الناس ويترك الصلاة إذا خلى في المحل الذي لا يراه فيه أحد، هذا هو الباعث على العمل، وهذا هو من الشرك الأكبر كما قلت. فالشرك الباعث على العمل أو في الرياء في أصل العمل ينطبق على المنافقين نفاق اعتقادي. قال الله تعالى: إن الذين المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. القسم الثاني: فاعله مسلم لكنه حصل منه شيء من الرياء، وهو الرياء اليسير. قال الثاني: لكن إذا كان الباعث على العمل هو الإيمان. الأول الباعث على العمل هو كافر أصلا، منافق نفاق أكبر، ولكن فعل بعض العمل الصالح رياء وسمعة. وأما الثاني رياء يسير والبعث على العمل اللي حمله على فعل العمل الصالح هو الإسلام والإيمان الذي في قلبه، وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر، الإنسان ضعيف فيدخل في العمل الصالح لله، ثم يأتي الشيطان فينقله إلى الرياء وإرادة ما عند الناس. وفي أثناء العمل عرض للإنسان حب الذكر أي حب الثناء، كان يقوم يصلي لله، كان يقوم يصلي لله، إذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن صلاته أكثر، فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء، من الرياء العارض في العمل. أو كمن يقرأ القرآن ثم جلس إليه شخص وحسن قراءته من أجل فلان الجالس عنده، فإنه هذا يسمى الرياء اليسير. فالواجب على الإنسان في هذه الحالة يستغفر الله ويتوب إليه، ولا ينقل العمل إلى غير الله عز وجل، بل يقصد به قراءته وصلاته وصدقته وغير ذلك، وجعل الله الدار الآخرة. فإذا انتهى الإنسان عن تلك الوسوسة فإنها لا تضره، أما إذا استمر معه الرياء والسمعة فحتى انتهى من ذلك فإن ذلك العمل فإن عمله غير صحيح باطل. ذاك من شر صحة العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الرياء اليسير هذا عمله غير صحيح، لأنه خالطه الشرك المحبط للعمل. فإذا كان هناك شخص ينظر إليه حسن الصلاة أكثر من فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء العارض في العمل، وهذا بحسب الحالات تارة يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل، وتارة يستعيذ العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله، ويكون الخلل في العمل بمقدار ما فيه من كسب الرياء والعياذ بالله. ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد، إسناد النعمة لغير الله، لولا الكلب لدخل اللصوص، لولا أنا لما توظفت أو لما تزوجت، أو نحو ذلك من العبارات. ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد، كقولهم لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، وقولهم مطرنا بنوع كذا أي بنجم كذا فنسبت المطر إلى النجم، أو أن هذا النجم جاد من الجود وهو الكرم لما له لما أنه حصل فيه مطر كثير ونحو ذلك، فهذا هو الشرك الأصغر. لا يخرج من الإسلام، فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا ينقل صاحبه إلى الكفر. لكن فالشرك فرق بين الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر فأعمال صاحبه حابطة كلها، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي حصل فيه الرياء أو حصل فيه الشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، الشرك الأصغر صاحبه غير مخلد في نار جهنم. الشرك الأكبر لا يخرج من النار، والشرك الأصغر يخرج من النار إذا أراد الله عز وجل عذابه. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: هل كونه أي الشرك الأصغر معرضا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق، ولأهل عفه مذهبان كما سبق، من يقول أنه لا يغفر صاحب الشرك الأصغر بل يعذب، وهذا وراء شيخنا النجمي. من أهل العلم من يرى أن صاحب الشرك الأصغر حاله كحال أصحاب الكبائر، إن شاء الله تعالى عفى عنه وإن شاء عذبه بذنبه وبشركه. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الدعاء نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن يرفع يديه داعيا الله عز وجل أو داعيا غيره، وإن كان لله فهو التوحيد، وإن كان لغير الله فهو الشرك. ودعاء العبادة وكل عمل صالح يعمله الإنسان يسمى دعاء عبادة. قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا دعاء المسألة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وهذا يسمى دعاء العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال شيخ النجم رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يدعو يشمل دعاء المسألة ويشمل صرف العبادة لغير الله من الأصنام وغيرها، يدعو مخلوقا جعله ندا لله أي مثيل لله، يغفر الذنوب ويفرج الكرب ويحصل المطلوب، فلكونه جعله مساويا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في النار. والمشرك حابط العمل، إن أعماله الخيرة كلها حابطة، فلا يقبل منه عمل خيري ولا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قد أفاد حديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. أن هاتين الثنتين الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئا وجب له دخول الجنة، سواء كان ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب، ثم تكون نهايته إلى الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا أو شيئا يسيرا وجبت له النار، كتب عليه الخلود فيها، حرمت عليه الجنة إذا كان الشرك الأكبر. أما الأصغر فقد سبق الكلام عليه، ودليل الشرك الأكبر قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه يشرك بالله حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الناجين من سخطه وعذابه، ونجمعنا بكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.